الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تدبرات ابن القيم رحمه الله، ولازالت قراءتنا ضمن قراءة آيات سورة آل عمران. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه. وبعد، قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزع عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم رحمه الله تعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ورد في القرآن ظن الجاهلية، وورد في القرآن حكم الجاهلية، ورد في القرآن تبرج الجاهلية وغير ذلك. وإضافة هذه الأفعال إلى الجاهلية دليل على أنها من خصالهم، وأنها ليست من خصال أهل البصيرة وأهل العلم وأهل الإيمان. الذين أوتوا العلم والإيمان بريئون من الجاهلية، وبريئون من كل أمر عليه الجاهلية. ولهذا وجب أن نترك ما عليه أهل الجاهلية في صغير أو كبير، فيما يخرج من ملة الإسلام أو فيما يخرج من السنة أو فيما يخرج من الأخلاق العامة. ولهذا جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن رجلا لقي أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلام حلة العبد الذي عنده، فسألوا عن ذلك: يعني أنت تلبس حلة وتلبس غلامك حلة مثلك؟ وهذا ليس معهودا أن العبد يلبس مثلما يلبس سيده. فقال: لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا على هذا الحديث باب في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، ليرد به على طائفتين: على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وعلى المرجئة الذين يقولون بأن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان فيبقى الإيمان كاملا مع وجود هذه المعاصي فلا تنقص الإيمان. فيقول: كيف لا تنقصه والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه من أهل الجاهلية؟ ولهذا كتاب الإيمان عند البخاري رد على الخوارج والمعتزلة من جهة، ورد على المرجئة من جهة أخرى. فنهى النبي عن هذا الخلق مع أنه لا يخرج من ملة الإسلام، وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية على قسمين: جاهلية عامة وهي جاهلية الزمان كله، وهذه كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا عصر جاهلي. وجاهلية خاصة وهذه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد جاهلية عامة قط. ولهذا انتقدوا على محمد قطب لما كتب جاهلية القرن العشرين وكذا، ويقال لا يقال جاهلية قرن أو جاهلية كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا كان في طائفة ستبقى، يبقى لا يمكن أن نقول عصر جاهلي، بل العصر يبقى فيه الحق وإن كثر أهل الجاهلية. لكن في جاهلية مقسمة، جاهلية أقسام: جاهلية في الحكم، في حكم الجاهلية يبغون وهو الحكم غير منزل الله، جاهلية في التبرج وهو أن تفعل النساء ما فعل نساء أهل الجاهلية. من هذا الظن، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول شيخ يقول ابن الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا يقول يقول: فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت أو فليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه. الله أكبر، لا يظن بربه، يظن بنفسه التي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم. ولهذا النبي علم صديق الأمة، صديق الأمة لما سأل أن يعلمه شيئا علم أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي. وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. ما الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار، وفيه: اللهم أنت ربي وأنا عبد، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. فهذا العبد اللبيب الموفق دائما يأتي على نفسه بهذا اللوم وهذا الظن، يظن بنفسه: أنا الذي أوردت نفسي الموارد، أنا الذي أوردتها الجهالة، أنا الذي أوردتها البدعة، أنا الذي أوردتها الشرك، أنا الذي أوردتها المعاصي، أنا الذي أوردتها. وليظن بربه الظن الحسن. رب تعصيه الليل والنهار ومع ذلك إن مت قبل أن تغرغر يتقبل توبتك، رب تظن به ظن السوء، رب تعصيه بل وتكفر به وينزل عليك رزقه فما حرمك من هذا الرزق. الهواء هواء والطعام طعامه والشراب شرابه وأنت له خلقك وكل ذلك وأنت تعصيه بل تكفر به، تقول أنا ربكم الأعلى ولا يعجلك بالعقوبة، تدعي النبوة ولا يعجلك بالعقوبة، وإنما يمهل ولا يهمل. هذا تظن به ظن السوء. فظن بنفسك الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، ظن بها فهي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، إلا أن تحملها على الطاعة. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ويقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع لعله قبل أو بعد يقول: ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة تامة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يديل الباطل على الحق بحيث لا يصبح حق على وجه الأرض، من ظن أن الله يدير الحق على الباطل على الحق إدالة تامة فلا يبقى معها حق فقد ظن بالله ظن سوء. ولكن الصراع بين الحق والباطل سجال من جهة عسكرية، أما من جهة حجة فإن حجة الحق دامغة، بل نقذف الحق على الباطل فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالحق يكون هناك صولات وجولات بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لكن الحق ممتحن ومنصور كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يمتحن الحق لكنه منصور، ولأن الغلبة له ولأن الدولة له. فمن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق، تقول: والله انظر أهل البدع أو أهل الكفر أو أهل كذا اجتمعوا على الإسلام، الله عز وجل يحفظ هذه الأمة أن يجتمع عليها الأعداء عسكريا فيجتثونها، أو تجتمع عليهم حجج الباطل فيضمحل معه الحق. لكن في صراحة لا يمكن، لو العالم كله تحول عداوة للإسلام والإسلام عزبة المسلمون في عزبة، الله لا يمكن منهم أبدا على الإطلاق، ولكن يبتلي بهم، الله يبتلي بالكفار لكن لن يمكن الكفار بحيث يكون لهم دولة كاملة. كذلك أيضا في حجج الحق وحجج الباطل، حجج الباطل لا تعلو على حجج الحق أبدا. فمن ظن أن الله يدير الحق الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق ما يبقى حق فقد ظن بالله ظن سوء. ولهذا شوف مؤسسات الباطل ودول الباطل وأفكار الباطل ونفقات أهل الباطل ينفقون أموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم بالليل والنهار ليصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وقال بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلاما جميلا: وما يليق بعهده بوعده الصادق الذي لا يخلفه بكلمات التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجندي بينهم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء. أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياء مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن آخر فقد ظن به ظن السوء إلى آخر المبحث. وهو الخلاصة: من ظن بالله غير شرع الله فقد ظن بالله ظن السوء. قف بقى مع كل مسألة في شرع الله، ده الخلاصة. ظن السوء الظن المخالف للشرع، أن الله ينصر أعداءه ويخذل الأولياء، أن الله عز وجل يعاقب المطيع وينعم العاصي، أن الله عز وجل يخذل عبده ويخذل وليه، أن الله إذا ابتلى عبد بشيء من مصائب الدنيا أنه يبغضه، هذا ظن السوء. ولكن قد يكون العبد مقام عند الله في الجنة لا يحصله إلا بابتلاء، فإذا أدرك هذا الابتلاء أعانه عليه بالصبر ليحفظ عليه مكانته فينال هذا الأمر بإذن الله. أتظنون يا أخواني أن بلالا هين على الله إذ يسلط عليه هذا الكافر فيضع الصخرة على صدره ويسحبها وكذا؟ لا والله، لكنه يرفع قدر بلال بهذا، إن لبلال منزلة ما يحصله إلا بها. أتظنون خبابا هينا على الله إذ يسلط عليه الكفار فيعرونه من ثيابه ويقدون له النيران فلا يطفئ النيران إلا ما ينزل من ظهره؟ أتظنون أن سمية رضي الله عنها هينة على الله إذ يسلط عليها كافرا يضربها بحربته حتى تقتل؟ أتظنون أن أحمد بن نصر الخزاعي هين على الله حتى يسلط عليه الدولة العباسية فتقتله وتصلبه؟ أتظنون أن أحمد وهكذا؟ يا أخواني لا تظنون بالله هذا الظن، لا تظن بالله هذا الظن، بل ربي أكرم، بل ربي عز وجل أرحم بأوليائه من آبائهم وأمهاتهم، ولكن الجنة مقرونة بالابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله ربك على هذا، ولهذا اعلم أن هذا الابتلاء الذي يبتليك الله به أحد أمرين، إن كان لمعاصٍ عندك فهذه عقوبة لك، أراد الله أن يخلصك من عقوبتي في الدنيا قبل الآخرة، وإن نزل بلاء بمطيع فليعلم أنه لرفع الدرجات. إذا نزلت بك مصائب وأنت عاص فاعلم أن هذه عقوبة عاجلة، وإذا نزل البلاء بك وأنت مطيع فاعلم أن هذا لرفع الدرجات. ولهذا كثير من الناس يسأل كيف أعرف أن هذا البلاء أنه عقوبة أو أنه ابتلاء وتمحيص واختبار؟ أنت أعلم. إن كنت بعيدا عن الله عز وجل فهذه عقوبة، وإن كنت قريبا فهذه رفعة. نعم.
قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
ولهذا بعض الناس يفهم الولاية فهما خاطئا، يظن أن ولي الله لا يسلط إلا عليه أحد، يظن أن ولي الله لو واحد رفع سيفا عليه ليقتله تشل يده، أو لو جاء واحد يسبه لانقطع لسانه. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال؟ سل الجزور موضع على ظهر النبي؟ أنبياء ما قتلوا؟ إن الذين كفروا بآيات الله يقتلون نبينا بغير حق ما قتلوا؟ يحيى عليه الصلاة والسلام؟ من الذي قال لك بأن الابتلاء لا يصاب به مؤمن؟ بالعكس، لقد كان بعض السلف يشك في نفسه إذا لم يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما يسيئون في حق الله وفي حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين.
والاستشارة هذه والشورى جاء بها الإسلام، وهذه الشورى بخلاف الديمقراطية، الشورى شيء والديمقراطية شيء. الشورى إنما هي أخذ رأي أهل الحل والعقد، أهل الاختصاص، إنما الديمقراطية تعود إلى كل الناس باعتبار المواطن. الشورى ليست ملزمة، فقد يستشير ولا يلزم بهذا، والديمقراطية ملزمة. الشورى لا ترفع شرعا، والديمقراطية بالأصوات قد ترفع شرعا إذا اجتمعت الأصوات عليها. الشورى تكون في الأمور الاجتهادية ولا تكون في الأمور القطعية، والديمقراطية قد تكون في الأمور القطعية. فهذا منح وهذا منح، وهذا منبت وهذا منبت، وهذا رحم وهذه رحم، فلا يجتمعان. أما الذين يدخلون في الحياة السياسية ممن يزعمون أنفسهم بأنهم ماذا الأحزاب الإسلامية، ويقولون بأن هذه هي الشورى تبريرا والديمقراطية كانت منبوذة لا أحد ينظر إليها، لكن لما دخلوها صارت شورى، وولاية المرأة كانت بإجماع حرام، لكن لما دخلوها صارت من باب الخلاف، هل هي شورى استشارة المرأة ولا ولاية المرأة؟ قولان، صرفا قولان، وكانوا ينقلون الإجماع قبل ذلك أنها ولاية ولا يجوز. والحزبية كانت منبوذة، فلما دخلوا صارت لنصرة الإسلام، وكل شيء تغير، وأوراق العمل موجودة، هذه ورقة هذه ورقة، هذا درج هذا درج، وطبيعة المرحلة بقى، المرحلة اللي احنا عايشينها هذه تقتضي هذه الورقة، اسحب ونزل مباشرة. طب المرحلة القادمة اقتضت رفع هذه الورقة، طب اسحب وكذا. والله العظيم إن من هؤلاء، من هؤلاء من لو وكل إليه أن يتكلم في رد المنهج الذي هو عليه لتكلم بأفضل منه، والله يتكلم بأفضل مما يتكلم. لو أراد هذا يحارب الديمقراطية، آه لو كنت أنت الذي تدخل وكذا، آه ماذا كان يصنع فيك يا جاهلي يا كذا يا كذا يا كذا، استبدلت حكم. ده اللي بيكثر بالديمقراطية دخل فيها، اللي بيكثر بها دخل فيها. حزب الإسكندرية بيكثر بها، كثر بها، بيكثر إن الحاكم بالديمقراطية حاكم غير شرعي، ولا ولاية له عندنا إلا من باب مصلحة ومفسدة، إنما ولاية شرعية لا، وهو الذي دخل فيها. عبد المقصود شرحه أيضا يكفر بها، ومع ذلك دخل وأعانى ودخل مع الإخوان فيها. فهي أوراق عمل يا إخواني، هذه أوراق عمل، أوراق عمل تكون حسب كل محرار. هذا مو بدين يا إخوان، هذا ليس دينا، الدين ما تغير. ولهذا قال السلف إن أهل البدع علامتهم التلون، التلون في دين الله، التلون، يتلونون أتباع كل ناعق مع كل مرحلة. لو تريد من الواحد منهم أن يتكلم بالسنة لا يتكلم بالسنة. زمان طلع كتاب اسمه القول السديد بأن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، ولكن الآن نعم.
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام ابن القيم وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل على أيديهم فما الظن بحياة الرسل في البرزخ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي خلاصة الدين كل أخواني متابعة الرسل بس فقط. أقول لكم كلمة بيني وبينكم، أقول لكم ما بينكم ها واللي بيسمعونا على البث يعني هي الخلاصة متابعة الرسل، هي الخلاصة تضع قدمك حيث وضع رسول الله، أن تتكلم حيث تكلم رسول الله، أن تفعل حيث فعل رسول الله، أن توالي حيث والى رسول الله، أن تعاد حيث يعاد رسول الله، أن تعطي حيث أعطى رسول الله، أن تمنع حيث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحرك ساكنا أو تسكن متحركا، ألا تقدم على أمر حتى تعرف حكم الله فيه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفقط طب هنحكمه لكن لن نرضى، طب هنرضى به في الظاهر لكن لا نرضى به في الباطن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لابد أن يكون قياد الظاهر مع سلامة الباطن، سلامة طبعا. حينما تحكم هذا الحكم أمامك أبوك، الحكم ينزل عليه، أبوك ضال، أبوك كافر، أبوك فاسق، أبوك عاصي، يبقى أبي فاسق، أبي كافر، أبي عاصي، ما في تلعثم، ولكن أحسن إلى أبي، أحسن له بالدليل وأكفره بالدليل، أبغضه شرعا بالدليل، حبه طبعا بالدليل. متابعة الرسول، متابعة الرسول هي النجاة، ولا متابعة الحزب، ولا متابعة الجماعة، ولا متابعة الشيخ. أنت تتابع الحزب، الجماعة، الشيخ، الفرقة، الطائفة، ولا تتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى إذا سئلت عن مسألة في العلم قلت قال شيخي؟ يا ترى إذا سئلت عن اختيار قلت قال شيخي؟ يا ترى إذا نزل شيخك الميدان نزلت، وإذا رجع رجعت؟ يا ترى إذا رد شيخك على أحد ردت، وإذا رد أحد عليه غضبت؟ يا ترى ولاؤك وبراؤك لماذا؟ يا ترى أنت تأخذ من شيخك منبع الاقتداء، أو أنك تأخذ من شيخك العلم الذي يربطك بمنبع الاقتداء، وهو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يا ترى شيخك همزة تصل بين ماض وحاضر، أو شيخك منبع مرجعية؟ شيخك من؟ شيخك من هذا؟ شيخك همزة وصل؟ شيخك من قال فيه السلف واجعلنا المتقين إماما، فقال أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ولهذا حسب الشيخ والطالب في هذا الزمان، في هذا الزمان 9 جمادى الأولى 1445 أن يكون إماما يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعد. هذا دورك، لا نريد جديدا ولا نريد اختراعا ولا نريد إحداثا، إنما نريد اتباعا. كل شيء يحسن الجديد فيه إلا الدين، فيجب القديم. ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ولهذا كان الأئمة مجددين وليسوا مشرعين. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، مجدد لمن درس المعالم الشريعة، مجدد لمن درس مما غاب على الناس حتى صارت السنة غريبة، فيجدد الله عز وجل به الدين القديم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فخلاصة السعادة متابعة الرسل. فماذا يقول ابن القيم في قوله وإذا حسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر آيات في النعيم العظيم هذا للشهيد؟ يقول وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم، فكانت الرسل هي الطريق إلى الله عز وجل الذي سلكه هؤلاء، فما الظن بحياة الرسل في البرزخ إذا كانت هؤلاء حياة أقوام اتبعوا الرسل؟ فكيف بالرسل؟ ولهذا في الحديث الصحيح إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين هم على صورة أشد نجم إذا إضاءة، وإن أهل الجنة لا ترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الغابرة في الأفق. شوف لك، شوف زي ما احنا بنرى الآن كده، تلاقي كوكب هناك بعيد. أهل الجنة ترأون الغرف كما نترى الكوكب الغاب. فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، أكيد هذه منازل الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم.
ولقد أحسن القائل فالعيش نوم والمنية يقظة يقظة والمرء بينهما خيال ساري.
إذا الحياة قصيرة، فالعيش نوم والمنية يقظة، يعني الحياة يعني عبارة عن يا أخواني نومة، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سائر. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لهذا يا إخواني أنصح نفسي، أنصح نفسي المقصرة قبل إخواني، أنصح نفسي أن الإنسان يركز في تلك الأنفاس التي هي منحة، نعمتان مغبون فيما كثير من الحديث ابن عباس في الصحيح، الصحة والفراغ، الوقت، هذه منحة. تعرف النفس ده نعمة، تعرف الدقيقة اللي فاتت هذه نعمة عظيمة. هل أودعتها خيرا أم أودعتها شرا؟ هل أودعتها تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا، أو أودعتها غناء وعربدة؟ هل أودعتها سنة أم بدعة؟ هل أودعتها طاعة أم معصية؟ هل أودعتها توحيدا أم شركا؟ نعمة يا إخواني. هذه اللحظة التي مر، الساعة كام الآن؟ 4:31، احنا بدأنا الدرس بعد العصر 4:00، 30 دقيقة لن تعود إلى آخر حياتي، خلاص انتهى. مرت بك يا هشام، مرت بك ولن تعود. فانظر النصف القادم حتى يأتي الخامسة إن كنت ستحيا. أنا حينما آتي في الكتب وحنا نشرح في نهاية الدرس أكتب بلغة وترخ، لا يمكن أكتب بلغ هذه حتى ينتهي الدرس، لأنك ما تدري، قد لا تستطيع أن تكتب بلغ، قد لا تستطيع، ومن يضمن نفس؟ فهذا النفس الذي يمر بك شاهد عليك إما بإحسان وإما بإساءة. فالعبد اللبيب الذكي يجامل بكل شيء إلا ما تعلق بدينه ووقته وطريقه إلى ربه عز وجل، لا مجاملة في هذا أبدا. لهذا أودع حياتك، لا أقول طاعة يا إخوان، لا تودعوا حياتكم الطاعة يا إخواني، أودعوا حياتكم أعلى الطاعة، لا تودعوا حياتكم منهجا قائم على كسر وجبر، وأودعوا حياتكم أعلى المناهج، أودعوا حياتكم أعلى أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن. انظر الأحسن إيه، انظر الأحسن إيه، الأحسن اعتقادا، الأحسن طاعة، الأحسن إقبالا، الأحسن سيرا، الأحسن شيخا، الأحسن كتابا، الأحسن زوجة، الأحسن جارا، الأحسن، خذ الأحسن، اجعل عملك الأحسن. إذا نزلت بك مصيبة، فالناس حيال المصيبة أقسام: واحد يجزع، اثنان يصبر، ثلاثة يرضى، أربعة يشكر. نصيحتي لنفسي ولك: نافس على مرتبة الشكر. ما تقول ليتني أصبر، نافس على مرتبة الشكر لأنها على مرتبة. اتبعوا أحسن ما أنزلكم ربكم، أحسن ما أنزلكم ربكم. فأنا لماذا أمشي في طريق جيد جدا كما يقال، أو جيد أو مقبول أو ضعيف، إنما أنا أمشي في طريق هو أحسن. لو أنك ركزت في هذه الوصية انتفعت انتفاعا عظيما. فإن بعض الناس يرضى بالدون، بينما دنيا لا يرضى إلا بالعلو، ما يكفي الألف والألفان والمليون ومليونان، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، لتمنى أن يكون له واديان. وعلي اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن، نافس على مرتبة الأحسن. وأقول لك إنك بإذن الله قادر عليها إن استعنت بالله. لا تنظر إلى نفسك نظرة الضعف، أنا ما أقوى، هو أنا يعني زي الشيخ فلان، هو أنا يعني زي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنا يعني. أنت فيك لجميع الإمكانات، لكن فاعل ونفس وما سواها فلا ما فجرة قد أفلح وقد خاب. لو قال هذا بلال ورضي أن يكون عبدا كذا ما كان بلال، لو رضي بهذا صهيب ما كان هذا صهيب، لو رضي. لا يا أخواني، أبو هريرة أسلم العام السابع، يا طلبة العلم، أبو هريرة أسلم العام السابع، ماذا عسى أن يبقى من حديث رسول الله بعد 20 سنة من الإسلام؟ كان يجلس ويبقى طالب يحفظ له حديثين من الصحابة، من يعرب برواية حديث من الصحابة، من يعرب برواية حديثين من الصحابة، من له 5 حديث من لكن أبو هريرة ماذا؟ ها؟ رواية الإسلام بماذا؟ أسلم من هنا ولزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن من هنا. ها؟ لزم النبي بشبع بطن حتى أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان يبلغ به الجوع مبلغا عظيما، حتى إنه لا يخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، يقول: فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنق يظن بي الجنون وما بي إلى الجوع، وما بي إلى الجوع. وأنت تعرفون قصته في الصحيح، لما سأل أبا بكر يأخذ البيت فأجاب ومضى عمر مضى، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي فقال: اتبعني يا أبا هريرة، تعال يا أبا هريرة. وأخذ أبا هريرة ودخل البيت وسأل هل عندكم شيء؟ قالوا نعم إناء، ما عندنا إلا إناء أهداه لك بين فلان من لبن. الحمد لله، يشرب أبو هريرة، الحمد لله وجد إناء من اللبن يا أخوان، الحمد لله. قال يا أبا هريرة يا بهر، قال نعم، قال أتيني بأهل الصف، يعني مثل العدد عددنا الآن أو يزيد أو يقل أو كذا، لأنه كان عدد يختلف يعني. قال أبو هريرة في نفسه وماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصف ولم يكن من طاعة النبي بد، وذهب يمكن هيجيبهم ويشرب هو الأول، يشرب هو أولا في أمل، لسه ما زال الأمل موجودا. فلما جاء قال باهر، قال نعم، قال اسقي القوم، واسقي القوم ساقي القوم آخرهم، يسقي القوم يبقى ما يبقى شيء، يسقي القوم يسقي، يعطي هذا يشرب شبعة وهذا يشرب شبعة وهذا يشرب شبعة وهذا يشرب شبعة حتى كان آخر شيء. فدفع الإناء إلى النبي، قال النبي له من بقي يا أبا هريرة؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال أشرب فشربت، قال أشرب فشربت، اشرب. قلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا، فلزم النبي بشبع بط لأنه أراد أعلى شيء. الله فتح له هذا الباب. بينما النبي يحدث يوما إذ قال أيكم يبسط رداءه؟ من يبسط رداءه؟ أبو هريرة كان قريبا منه فبسط الرداء، فأخذ النبي شيئا ثم جعله فيه. قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي شهد له، شوف أحمد بن حنبل نبله شهد له به الأئمة، البخاري لأن شهد له الأئمة، مسلم لأن شهد له الأئمة، من الذي شهد لأبي هريرة رضي الله عنه؟ في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة قد كنت أعلم أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك، لما أرى من حرصك. ولهذا يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثرت أنا في التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله، شوف الخشية يا أخوان، شوف الخشية، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وقرأ قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبح بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. اتبعوا أحسن، اتبعوا هذه، بارك الله فيكم، اتبعوا أحسن، أحسن. ومن جعل همه الأحسن إن شاء الله يرجى أن يعان، يرجى أن يعان. نعم.
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي أقذة من نوم الدنيا أكملها وأتمها، وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة وسعيه وحرصه على الظفر بها، والله المستعان.
نعم. وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم، وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة وسعيه وحرصه على الظفر بها، والله المستعان. نعم. نعم. نعم.
قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله من كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، قال قتادة يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم.
الله أكبر. هذه من خطط الشيطان يا أخواني. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأولياء. فما معنى يخوف أولياءه؟ قد يشكل عليك كيف الشيطان يخوف أولياءه؟ أولياء الشيطان هو يخوفهم؟ ليس المعنى أن الخوف عائد على أولياء الشيطان أن الشيطان يخوفهم، وإنما المعنى يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه أو يخوفكم أولياءه، فيعظم شأن أولياء في قلبك. أنا لو تكلمت أنكرت هيقتلوني، أنا لو تكلمت هيضربوني، أنا لو تكلمت يسجنوني، أنا لو تكلمت هيعزلوني، أنا لو تكلمت هيطلعوني من البلد، أنا لو تكلمت الناس هتتكلم في عرضي وهيشتموني ويسبوني. لا 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 لا, لا. السنة يعني جت عليا لا يظهر ولا غير ذلك، خلاص أنا يسعوني ما يسع الناس وخلاص. فيعظم شأن الأولياء أولياء الشيطان في قلبك حتى لا تقوم بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لكن العبد الواثق بنصرة الله والمتوكل على الله، ولهذا قال فلا تخافوا خافوني إن كنتم مؤمنين، خاف ربك أن تخالف فتترك الأمر والنهي، لكن لا تخاف الأولياء إن أمرت ونهي. اضرب بيد من حديد، وحينئذ سيخوف الله أولياء الشيطان منك. لأن أهل العلم قالوا لأهل السنة نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب. تبقى أنت فارض شخص يقولك لا ده دور كده وبيجيله فلوس والدنيا كلها معاه، ده أصلا تبع الدولة هي، وده السعودية هي اللي بتموله، ده الدنيا. يا الله كل ده، كل هذا يخوف. ولهذا بعض اقول لبعض اخوانكم، بعض اخوانكم ايه يقول انتوا في البلد وانت تبع امن الدوله وانت من دول مشغلاكم، اوعى تنكر، دي جند من عند الله. لو انكرت وعملت الورع وبتاع اي ذوق سيبها كده، لا تثبت ولا تنكر، خليهم احنا نشوف اللي هيجي يمنا وعارف. هو عارف احنا فين اصلا، شوفوا ماشيين بندعو، انت فكر الكلام ده كده يعني؟ لا 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 لا, لا, لا. عايز واحد بس يرفع راسه، عايز بس واحد شوف يمكن ما يباتش في فلا تنكر، سيبها كده. هذا سنة التدافع. ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز، فخليها هذه. فالله عز وجل يوقع رهبتك في قلوب خصومك، فإن توكلت على الله ما رأيت خصومك شيء، لكن يرونك كل شيء، لكن يرونك كل شيء. وهذا من فضل الله ومن الأسلحة التي ينصر بها أولياء، حتى كأنهم يحاربون ماذا يا إخوان؟ يحاربون جيوشا جرارة، وإنما هو شخص. ترى الأخ في بلدي والله يهجر أهل البدع ويتكلم ويهابونه ويشتكون منه مع أنه واحد. هذا من نصرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تتقوى بأحد من البشر ولو كان أقرب قريب، إنما تقوى بالله، توكل عليه هو حسبك. ماذا صنعت أمة أمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقوا في النار؟ ماذا كان؟ وانظر إلى هذا الموضع في قصة نوح وقصة هود، لما قالوا ما جئتنا ببينة وما إن نراك إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله ووحده إني أشهد الله واشهد أني بريء ما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، يلا جمعوا نفسكم يلا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إن ولي الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا واخذ ما صير. شوف جمعوا أنفسكم وتعالوا ولا تنظرون، لا تمهلوني، لا ترجئوني دقيقة واحدة، يلا أروني ماذا تصنعون. إني توكلت على الله ربي وربكم. واتل عليهم نبأ نوح داود، واتل علينا بأن نحن قال قوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقام تذكير بيت الله فعلى الله توكلت فأجمعوا كيدكم أمركم وشركائكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظروا، جمعوا نفسكم. والغاء الشاهد يعلن الغاء، وأعلن هذا في الملأ وتعالوا لي. يا الله هذا كله ثقة بما عند الله، لأن لا يستطيع واحد أن يفعل به شيئا إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يكون قلب المؤمن قويا، وما ينزل به إنما هو من قدر الله. والله لو نزل به قتل هذا عمره، لكن الله أبى إلا أن يجعل نهاية عمره شهادة لموت. والله لو ما قتل لكان بأجله، لكن الله قدر أن يقتل فلا بد أن يقتل، هذا أجله. ما مات قبل أجله يا أخوان، ما مات قبل أجله، ولكن الله عز وجل جعل موته شهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، فكان موته في ميزان حسناته، بل أعلى ما يكون من حسنات. نعم.
وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان. وإذا كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى، والخوف شرط في حصوله وتحققه. قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال رحمه الله: هذه الآية من كنوز القرآن، نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز الخبيث من الطيب، تمييز الخبيث من الطيب، وأن ذلك التمييز لا يقع.
هذه الآية من كنوز القرآن. يا الآية التي من كنوز القرآن، أرعي سمعك قلبك واسمعها بأذن قلبك بارك الله فيك، من كنوز القرآن. طب القرآن كله كنوز، لكن اعلم أن القرآن يتفاضل من جهة الموضوع إلى من جهة القائل، فإن القائل هو الله، لكن القرآن يتفاضل. ولهذا لما لقي النبي أبي بن كعب وسأله عن أعظم آية في كتاب الله، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: يهنك العلم أبا المنذر، وعندنا أعظم سورة الفاتحة، وعندنا السورة التي تعدل قراءته ثلث القرآن جزاء لا إجزاء على إخلاص. إذا القرآن يتفاضل، فالقرآن كله كنوز لكن يتفاضل. فيقول: واعلم أن هذه الآية من كنوز القرآن، نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز
الخبيث من الطيب، وأن ذلك التمييز يقع إلا برسله.
يا سلام، انتبهوا يا أخواني، يا أخواني بارك الله فيكم، الاستقامة مو بلعب يا أخوان، الاستقامة مش رأي يا أخوان، الاستقامة يا أخواني مش برنامج عن ناصية، الاستقامة يا أخواني مش ما يطلبه المستمعون ولا يطلبه الجماهير. أنت ما تراعي أحدا، أنت راعي منهج الرسل، وبلغ بلغ، يمدح يذم يؤذي ما يؤذي، معك ما معك، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. أعظم قضية في القرآن والسنة قضية تمييز الحق بالباطل، ولهذا أعظم الآيات ما ميزت حقا من باطل، وأعظم نعمة يعطاها العبد نعمة التمييز بين الحق والباطل، نعمة الفرقان، نعمة البصيرة. ولهذا ثمرة التقوى الأولى الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعله قائل. إنما الأخ اللي مدخل الخطوط كلها على بعضها، يعني أصل في أصل، بس أنا أظن يعني برضه هو مش، والله لو كان الدنيا لرأيناك أسدا، والله لو كان الدنيا لخصمت فيها أقرب الناس إليك. نعم.
وأن ذلك التمييز يقع إلا برسله فاشتبى منهم.
إن التمييز بين الحق والباطل طريقه واحد، ما هو يا إخوان؟ لا يقع إلا برسله.
فاشتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده، فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو، ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود.
الله أكبر، الله أكبر. وقودها الناس
والحجارة،
فهناك أناس لا يصلحون إلا للوقود، وهناك أناس يصلحون للمجاورة والقرب. نعم.
وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال الرسل، وأنه لا بد منه، وأن الله تعالى لا يليق به الإخلال به، وأن من جحد رسالة رسله فما قدره حق قدره، فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ونسبه إلى ما لا يليق به، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، وأعطي حظه من الفكر، فلو لم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
ياه ياه، ابن القيم يضع الآية والكلام هذا في ثوب، يعني كأن فائدة يا إخواني، لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا لكفى. إلو يا إخوان، إلو يا إخواني، ما هو الحكمة المقتضية تمييز الخبيث من الطيب، وأن ذلك التمييز لا يقع إلا بالرسل، لأنك خلقت. واعلم أن الخلق كله ينقسم إلى خبيث وطيب، خبيث وطيب في الاعتقادات، خبيث وطيب في الأعمال، خبيث وطيب في الأعيان، زوجة خبيثة أو طيبة، ولد خبيث أو طيب، عمل خبيث أو طيب، عقيدة خبيثة أو طيبة، منهج خبيث أو طيب، شيخ خبيث أو طيب، طالب خبيث أو طيب، هكذا. إذن عاد الأمر لهذا، ولهذا قال: قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. نعم.
قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال رحمه الله: تأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلق دون إثبات الحكمة، لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم، لأن بيان جميعها لا يفي به إفهام الخليقة، وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة، تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علوه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة. ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة، فعم بذكره أحوال العباد كلها، لأن العبد إما أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، فأراد منه ذكره في هذه الأحوال كلها.
وليس أن هناك ذكرا يكون صفته أن تذكر أنت قائم وأنت قاعد وتتمايل، مثل ما يفعل الصوفية يقومون ويقعدون وكذا ويستدلون بهذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا، ليس يوجد ذكر هذا، وهذا ذكر مبتدع. إنما المعنى أنهم يذكرون الله على كل أحوالهم، إن كانوا قائمين فهم ذاكرون، وإن كانوا قاعدين فهم ذاكرون، وإن كانوا مضجعين فهم ذاكرون، فيذكرون الله على كل حال، ولا تأتيهم غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وليس التمايل والتراقص الذي يقولون واستدلون عليه، فإن هذا من ذكر الشيطان. نعم.
قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال: ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع، لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات، على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع، لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله. أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله. فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك، ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف، وهو قوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، علمنا أن له تعالى في تخليقها أثرارا عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها.
انتبهتم لهذه الفائدة؟ السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول: لا يجوز أن يكون المراد من خلق السماوات والأرض أن الله خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الخالق الصانع. يعني أراك سماء وأرضا من أجل الحكمة فقط، هو أن تسل بهذا التركيب على وجود الله. يقول: أبلغ من هذه السماوات والأرض، لو كانت العلة هي التركيب هذه والتأليف لكانت البقة والبعوضة أعظم، لأن فيها حياة. ليست المسألة التركيب وفقط، هذه التركيب يقول لو كانت التركيب ليدل ذلك على عظم الخلق والتأليف، لأن هذا القدر هو التركيب والتأليف حاصل في تركيب البقة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجه الصنع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية، لأن ما فيها حياة، لكن البعوضة فيها حياة وهي مركبة من جناحين ورأس وإلى آخره. لكن الحكمة، فلما كان هذا نوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك، ثم أنه تعالى خص بهذا التشريف وقوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، علمنا أن له تعالى في تخليق أسرارا أخرى غير مسألة التركيب والتأليف. نعم.
قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله: تأمل كيف تضمن إيمانهم به، والإيمان بأمره ونهيه ورسله ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق وعده والخوف من وعيده واستجابتهم لأمره، فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى، فبذلك صح لهم.
داخل كله في الإيمان. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. فما الذي يدخل في الإيمان بالرب؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا يدخل في آمنا. نعم.
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم تعالى، فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم به والنجاة من عذابه.
فتكون هذه الآية دليلا على التوسل بالأعمال الصالحة، فمما توسل به العبد إلى ربه عز وجل أن يتوسل بالأعمال الصالحة، يقول اللهم فبمحبتي لرسولك ولدينك أعطني كذا وكذا. ما تسأل الله بالرسول، فإن هذا من التوسل بذاته وغير جائز حرام، لكن سل الله بالتوسل بماذا؟ بمحبة الرسول وليس بالرسول، وليس بالرسول. ما تقول اللهم برسولك أعطين، ولكن قل اللهم بمحبتي لرسولك أعطين. توسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، اللهم إني آمنت بك وتوكلت عليك وكذا، اللهم فكذا وكذا، اللهم بإيماني بكتابك أعطني كذا وكذا، اللهم باتباع نبيك أعطني، اللهم بمحبتي للسنة وقيامي بها أعطني كذا وكذا. تتوسل بالعمل الصالح، فإن توسلت بالعمل الصالح حصل بذلك إن شاء الله المطلوب. يبقى هنا التوسل من التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح. هناك التوسل بالأسماء والصفات، فتوسل بأسماء وصفات، توسل بأعمال صالحة، ودليل ذلك ما جاء في قصة أصحاب الغار، فإنهم توسلوا الله بماذا يا إخوان؟
بالأعمال الصالحة،
بالأعمال الصالحة، إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بأرض أعمالكم. هذا توسل ببر الوالدين، وهذا توسل بعفته عن ابنة عمه ويحب الناس إليه، وهذا توسل بأماناته أنما فرقا من شعير أو كذا حتى أصبح واديا فيه إبل وبقر وغنم وغير ذلك، فإن فرجت الصخرة فخرجوا وهم. أما التوسل بالذوات الذي ينافح عنه الصوفية، قضية وجود يا أخوان، الصوفية طول الليل والنهار بيجمعوا بعضهم عشان إيه؟ يلا هات الأدلة على بناء المساجد على القبور، يلا شوف أنت عندك إيه وأنت عندك إيه، هات الأدلة على التوسل بالذوات، هات الأدلة على النذر لغير الله، هات الأدلة على الذبح، هات الأدلة على كذا كذا، وعندهم شبهات، وعندهم وأبواه صلى الله عليه وسلم مات مسلمين أحياهما الله عز وجل وكذا فأسلم، وأبو طالب مات مؤمنا، هي 5 6 7 9 10 قواعد عند الصوفي، وعشر قواعد عند الحزبين بتوع صورات، وعشر قواعد عند الأشاعرة، وعشر قواعد عند المشاهدين المقاتلين اقتنا غير شرع حماس داعش كذا، وعشر كل واحد عنده 10 شبهات يعيش لها. طب أنت عندك إيه؟ عندك إيه؟ عندك القرآن كله، عندك السنة كله، أنت لست صاحب قضية إلى قضية واحدة، قضية العبودية بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنت عندك أجندة بتنفذها ولا أغراض تبلغها. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ألا ترون يا أخواني، وإحنا نتكلم بنقرب القيمة هذه الآيات، ألا ترون يا أخواني كأن القرآن آية واحدة؟ يعني هنا نعم الأمر بالصبر، كم مرة الأمر بالصبر، كم مرة الإقامة بالصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، كم مرة الأمر بالجهاد، كم وكأن القرآن مكرر، أليس كذلك؟ لأن العبادة توقفية ومحصورة، لكن هذا باب التذكير والتأكيد وغير ذلك. نعم.
قيل في قوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفعلة من الربط وهو الشد، وعلم سبحانه عبادة كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في 4 كلمات، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أخواني هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى، اصبروا 1، صابروا 2، رابطوا 3. طيب اصبروا أعلى منها صابروا، صابروا أعلى منها رابطوا، لأنها مفاعلة من الربط وهو الشد، فجمع واتقوا الله يبقى هذا الرابع، فجمعها لهم في 4 كلمات كيفية هذه الحرب والجهاد، عنوان الجهاد 4 كلمات اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله. نعم دين، وسواء كان ذلك حربا بالحجة والبيان وجهادا بالحجة والبيان أو كان حجة أو كان جهادا بالسيف والسنان. فما مقومات هذه الحرب؟ أربع كلمات. ما هي؟ اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله. وهي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. والتقوى غاية هذه العبادات كلها. ولهذا الله قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. والعبادات لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون. نعم.
ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم الصبر إلا بمصابرة العدو، وهو مقاومته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهي المرابطة، وهي لزوم صغر القلب وحراسته لئلا يدخل منها العدو، ولزوم صغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور يدخل منها العدو فيجوث خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه.
الله أكبر، الله أكبر. من العدو هنا يا أخوان؟ من العدو؟ الشيطان. وما الديار يا أخوان؟ القلب. هذا أشد عدو، أشد عدو هو الشيطان. وعداوة يهود ونصارى ومجوس إنما هم جنود الشيطان. فالشيطان رابط، رابط على ماذا بقى؟ وهو لزوم ثغر القلب. احنا عندنا في المرابطة لزوم ثغور المسلمين، تقف عند الثغر هذا، هذا وثغر هذا، هذه مرابطة. وهذه سهلة يحسنها كل أحد. قال ابن القيم: والجهاد بتبليغ السنن. دي اللي هي الجريمة يعني. نعم. والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ها، يحسن كل أحد. وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسن إلا أتباع الرسل. فالجهاد جهادان، وهذا بإجماع، هذا بإجماع اللي احنا نقوله، هذا اللي قاله ابن القيم، هذا بإجماع، بإجماع. قال أبو عبيد القاسم السلام رحمة الله عليه، قال: والجهاد وكذا بتبليغ، هذا أعظم الجهاد، الجهاد بالسنة. وقال يحيى بن يحيى كما نقل شيخ الإسلام عنه أيضا، قال: والمجاهد بالسنة أعظم من المجاهد بالسيف. الجهاد بالسنة، لأن الجهاد بالسيف فرع يا أخوان، وأصلا السيف يراد للدعوة. ولهذا إذا بذل العدو الجزية وخلى بيننا وبين الدعوة لم نحتاج إلى سلاح. تعرفون متى نحتاج إلى سلاح؟ إذا لم يخل بيننا وبين الدعوة، وإلا إذا خل بيننا وبين الدعوة. ولهذا النبي في أحد انتقل من جهاد السلاح الذي يريده أصحابه إلى جهاد الحجة والبيان الذي يريده الله من فوق سبع سماوات. ولهذا دخل في دين الله من الخلق أضعاف ما كان يدخل لو كان الجهاد بالسيف. ولهذا السيف آخر المراحل. تبو الدعوة أول المراحل، والمراحل ثلاثة، أولها الدعوة وأخرها السيف. فكيف يتقدم جهاد السيف جهاد؟ ولا يكون جهاد السيف جهادا شرعيا إلا إذا كان على وفق السنن. لازم على وفق السنن. يبقى جاهد بالسنن في الدعوة أن تكون على السنن، وفي السيف أن يكون على وفق الكتاب الهادي. فأسس المعركة سيف الناصر وكتاب هادي. لابد أن يكون سيفنا من كتابنا، فلا نقدم سيفنا على كتابنا. وأيما قتال يقول اسكت اسكت، ده وقته، هو ده وقته أصلا، ده وقته. شوف هذا الفتنة، هذا طلع ده وقته، وقته. الدين لا وقت له، والجهاد مؤقت. الجهاد حسب القوة والضعف، والدين في كل قوة. يدخلك السجن، نبئنا بتأويلي إن نراك. قال شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدري حيث مر، إن سجني وإن نفيي وإن قتلي. الدين لا وقت له، الدين لا وقت له. كنت وحدك، كنت قائد جيش، كنت راعي، كنت رعية، كنت زوجا، كنت زوجة، كنت ولدا، كنت أبا، كنت سيدا، كنت عبدا، كنت ضعيفا، كنت قويا. الدين لا وقت له، الدين له كل الوقت. والجهاد على حسب القوة والضعف. الآن خفف الله عنكم وعلم أنا فيكم، فهل البيان يكون كذلك؟ البيان دائم، أنت تضعف وأنا أقوى، لكن البيان لابد أن يكون إيه؟ دائما، لابد أن يكون دائما. وهناك آيات تنزل في ساحات المعركة، تنزل في ساحات الجهاد لتصحح الجهاد على وفق السنن، على وفق الكتاب الهادي، مش السنن. صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، اترك الجهاد، ده بيقول لك جاهد، بيقول لك اترك الجهاد، جاهد ولا اترك بالسنن ولا صلى ركعتين. ولهذا هؤلاء اخترعوا كلمتين وحكموا الى الكلمتين، والكلام الموجود كما هو. حاكم جاهد بالسنن، انت بتحاكم اترك الصلاة الجهاد وصلي النوافل، هي بتاعتي، ده بتاعتك انت، اترك الجهاد وصل ركعتين دي بتاعتك انت، انت حاسب لي كلمتي انا، جاهد بالسنن حطها كده، وهات جيوش الارض، وما تنساش الجن معاك، تجيبه الجن معاك، ما تبقاش تنساه، هات الجن وهات الانس، وقف امام جاهد بالسنن، وحاول ان تقلل شأنها. يبقى اذا اعظم الثغور يا اخواني، الكلام هذا متكلف يا اخوان، اعظم الثغور القلب، ثغر القلب. الإنسان يا أخوانا لما بيجي يقاتل لا يقاتل بيده، يقاتل بقلبه، بقلبه، بقلبه. شوف دقة ابن مسعود، تنظرون إلى دقة ساقي لما ضحكوا، والله إنها لتعدل عند الله كجبل أحد. لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين أخ الله، ولزوم ثغر الأذن، ولزوم ثغر اللسان والبطن، اليد، الرجل، لكل عضو من أعضاء بدنك ثغر سيدخل الشيطان من خلاله، فلا بد أن تكون على ثغر هذا العضو حتى لا يتسلل إليك الشيطان. وهذا يحتاج ماذا؟ إلى المرابطة. فإذا فهذه الصور يدخل منها العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا، خاليا فيدخل فيه ويتمكن منه ويهدم بنيانك هذا. فهؤلاء أصحاب رسول الله خير الخلق بعد النبي المرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان مكان. الله أكبر، صحابة رسول الله لما أخلوا مكانا، وهم صحابة لما أخلوا مكانا كان ما كان، وانقلب النصر إلى هزيمة، ودخل العدو وقتل 70 رجلا بسبب معصية. فكيف لا نقول جاهد بالسنن، ونحن نرى الجهاد بالبدع بل لإعلاء الكفر، حينما نقول بأن حركتنا هي الابن الروحي للخميني، وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساقي الصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.